هذه بعض الروايات التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام في الحث والترغيب على الحلم. وقد يحسب السفهاء أن الحلم من دلائل الضعف ودواعي الهوان، ولكن العقلاء يرونه من سمات النبل وسمو الأخلاق ودواعي العزة والكرامة. فكلما عظم الإنسان قدرا كرمت أخلاقه وسمت نفسه عن مجارات السفهاء في جهالتهم وطيشهم، معتصما بالحلم وكرم الإغضاء وحسن العفو ما يجعله مثار الإكبار والثناء. ويقال أن رجلا شتم أحد الحكماء فأمسك عنه، فقيل له في ذلك قال: لا أدخل حربا الغالب فيها أشر من المغلوب. ما أروع من كلام. ومن أروع ما نظمه الشعراء في مدح الحلم ما رواه الإمام الرضا عليه السلام حين قال له المأمون: أنشدني أحسن ما رويت في الحلم. فقال عليه السلام: إذا كان دوني من بليت بجهله أبيت لنفسي أن تقابل بالجهل، وإن كان مثلي في محلي من النهى أخذت بحلمي كي أجل عن المثل، وإن كنت أدنى منه في الفضل والحجى عرفت له حق التقدم والفضل. فقال له المأمون: ما أحسن هذا، هذا من قاله؟ فقال: بعض فتياننا. الرواية في معاني الأخبار للشيخ الصدوق، وكذلك رواها الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا. ولقد كان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرون من أهل بيته عليهم السلام المثل الأعلى في الحلم وجميل الصفح وحسن التجاوز. وهناك مجموعة من القصص في هذا المجال، أذكر قسما منها للتبرك وللفائدة. قال الباقر عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتي باليهودية التي سمت الشاة للنبي، فقال لها: ما حملك على ما صنعت؟ فقالت: إن كان نبيا لم يضره، وإن كان ملكا أرحت الناس منه. فعفى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها، وكذلك عفى رسول الله صلى الله عليه وآله عن جماعة كثيرة بعد أن أباح دمهم وأمر بقتلهم، منهم هبار بن الأسود بن المطلب، وهو الذي روع زينب بنت رسول الله فألقت ذا بطنها، فأباح رسول الله دمه لذلك، فروي أنه اعتذر إلى النبي صلى الله عليه وآله من سوء فعله، وقال: وكنا يا نبي الله أهل شرك، فهدانا الله بك وأنقذنا بك من الهلكة، فاصفح عن جهلي وعما كان يبلغك عني، فإني مقر بسوء فعلي معترف بذنبي. فقال صلى الله عليه وآله: قد عفوت عنك، وقد أحسن الله إليك حيث هداك إلى الإسلام، والإسلام يجب ما قبله. ومنهم كذلك عبد الله بن الزبعرة، وكان يهجو النبي صلى الله عليه وآله بمكة ويعظم القول فيه، فهرب يوم الفتح ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله واعتذر، فقبل صلى الله عليه وآله عذره. ومنهم وحشي قاتل حمزة، أسد الله وأسد رسوله سلام الله عليه، روي أنه لما أسلم قال له النبي: أوحشي؟ قال: نعم. قال: أخبرني كيف قتلت عمي؟ فأخبره فبكى، صلى الله عليه وآله، ثم قال: غيب وجهك عني. وهكذا كان أمير المؤمنين عليه السلام أحلم الناس وأصفحهم عن المسيء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. ظفر بعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم وسعيد بن العاص وهم ألد أعدائه والمؤلبين عليه، فعفى عنهم ولم يتعقبهم بسوء. وظفر بعمرو بن العاص وهو أخطر عليه من جيش ذي عدة، فأعرض عنه وتركه ينجو بحياته حين كشف عن سوءته اتقاء لضربته. وهكذا كان الحسن بعد أبيه والحسين وبقية الأئمة. وفقنا الله وإياكم للتخلق بالأخلاق الحسنة وبالحلم وبكظم الغيظ، إنه سميع الدعاء مجيب قريب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال. فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي. تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال. فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي. وغير ما ترى من سوء حالي.
إلهي أنت قهار حليم، بحقك منك يا ذخري أعذني. إلهي ليس إلا أنت ربي، فلا أبدا بغيرك تمتحني. إلهي أنت قهار حليم، بحقك منك يا ذخري أعذني. إلهي ليس إلا أنت ربي، فلا أبدا بغيرك تمتحني.
إلهي إنني أخشى وأرجو
أمانا منك فمن لي بأني.
إلهي قد رجعت إليك عما
سواك فلا إلى غير تكلني. إلهي لست أحصي ما به قد منحت من العطاء بلا تعني.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال
الجمال
عزيز الشأن محمود الفعال. وغير ما ترى من سوء حالي.
إلهي سيدي ربي أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني. إلهي قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجني. إلهي سيدي ربي أغثني ومن بعدي أجرني. إلهي قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجني.
إلهي ليس أجدر بالخطايا
وبالتقصير والزلات مني.
إلهي أنت ذو صفح جميل
وجود واسع وعظيم مني. إلهي إن خوفي زاد لولا رجائي مت من هم وحزني.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال عزيز الشأن محمود الفعال. يا ذا الجود جد لي وغير ما ترى من سوء حالي. وغير ما ترى من سوء حالي. وغير ما ترى من سوء حالي. وغير ما ترى من سوء
لآلئ ودرر في العلم والعلماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان، علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها، يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى 6 أشياء: فراغ وجده، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا 6، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني، أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين، فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
قيل لبزرج مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلاً:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشرة.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرج مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرج مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
Thank you.
سيدي أنهك جسدي أرجو الخلاص من لظى النار يوم غدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآلي محمد. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضيك واستعمالي سنتيك، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم استوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر، إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين. إن وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين. وما يأتيهم نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، أهلا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة.
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كاد الحسد أن يغلب القدر. الحسد أعزائي المستمعين من أنماط السلوك الشائع في المجتمعات، ومع أنه من الدوافع غير الفطرية إلا أن شدة فاعليته تجعله وكأنه لا مناص منه في الأشخاص، ولذلك ورد في بعض النصوص إلى أنه لا يخلو أحد من الحسد. كل ما في الأمر أن المؤمن يكتم حسده والفاسق يمارسه، أي المؤمن إذا حسد يظل الحسد دفينا في أعماقه لا يرتب عليه أثرا، بينما الفاسق يرتب عليه أثرا، كما لو سعى بمختلف الوسائل لإزالة النعمة عن المحسود. من جانب آخر عزيزي المستمع، ورد أن المؤمن يغبط ولا يحسد، وهذا يعني أن الحسد منتف عند المؤمن، وهذا يتضارب مع الحديث الأول القائل بأن الحسد يغلف جميع الناس. ويمكن أن نؤلف بين الحديثين من خلال القاعدة والاستثناءات، ولكن بعامة إذا كان المؤمن واعيا بمبادئه الإسلامية وزاهدا في حياته فلا يمكن أن يصدر الحسد منه، حتى لو كان المحسود مؤمنا، أي المؤمن لا يحسد أخاه المؤمن على الطاعة بل يفرح بها، لأن الهدف هو إرضاء الله تعالى، وهذا يتحقق من خلال الطاعة الصادرة عن المحسود. المهم عزيزي المستمع، إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن المؤمن لا يحسد أخاه، وإذا أخذنا بنظر الاعتبار أن المؤمن يغبط ولا يحسد،
أي يبارك له هذه النعمة، عندئذ يبقى الحاسد وهو الغالبية من الناس مشمولين بهذه السمة. وفي ضوء الحقيقة المتقدمة نتجه إلى حديث النبي محمد صلى الله عليه وآله، حيث قال بأن الحسد كاد بما له تأثير بأن يغلب القدر، فماذا نستلهم منه؟ الجواب هو ملاحظة الحديث من جانبه البلاغي، وهذا ما نبدأ بتوضيحه الآن. مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نور وبلاغة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من الواضح أن كلمة أو أداة كاد تعني أن الأمر يقترب من هذا الشيء، فعبارة تكاد تميز من الغيظ. بالنسبة إلى جهنم توشك أو تقرب من حالة التميز نظرا لمشاهدتها هؤلاء الكفار. والآن إذا نقلنا حقيقة الحسد وأثره، نجد أن النص يستهدف الإشارة إلى أن الحسد يفعل مفعوله في الآخرين إلى درجة تقترب حتى بتأثيره على القدر أي المقدر. من هنا نتبين جمالية وبلاغة العبارة القائلة بأن الحسد كاد بما له من تأثير بأن يغلب القدر، ولكن هذا ليعني أنه بالفعل يغلب ما هو مقدر، بل يعني شدة أثره. مما يتعين على الشخصية الإسلامية بأن تتعوذ بالله من شر الحسد، كما وردت الإعاذة المذكورة في سورة الفلق، أي عبارة من شر حاسد إذا حسد. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، وأعاذنا الله تعالى من الحاسد ومن أن نحسد أيضا، سائلين إياه أن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. أما الآن ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال النبي صلى الله عليه وآله: كاد الحسد أن يغلب القدر. دمتم سالمين وفي أمان الله.
أصبح التخويف فنان فيه وأد الابتسامة، فيه ترويع القلوب، فيه ترويع القلوب، فيه إجهاض الأماني للذي يبدو التزامة، فيه تلغي كذا إبليس رجسان هاويا حب الزعامة، بيننا دوما يجوب، جاء يصطاد بماء عكر ربع
يبتز الشعوب حاقد بالغدر.